الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمناهج المصنفين في الاستفتاح في كتبهم بذكر الحمدلة والبسمة. فمن يخبرنا ما مستنده في ذلك؟ من يحضر ما هو المستند في هذا؟ القرآن الكريم في مثل ماذا؟ وأيضا درجة الحديث هذا ما درجته؟ حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكنه مشهور عند أهل العلم وسار العمل على مثل ذلك. أيضا هناك أدلة تدل على مثل هذا. كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء. من يذكر كلام أهل العلم في تفتاح الشعر بالبسملة؟ هل الشعر يفتح بالبسملة أو لا؟ قال من؟ نعم، إنه لا يجوز. قال سعيد بن جبير والجمهور أنه يجوز. أيهم الصواب؟ أي الاثنين؟ قول الجمهور هو الصواب. تكلمنا أيضا عن الصلاة، معنى الصلاة، وأنها تأتي، أنها جاءت على كم معنى؟ تأتي بمعنى الدعاء. الصلاة تأتي بمعنى الدعاء. هل الدعاء هذا في الحقيقة اللغوية أم في الحقيقة الشرعية؟ من يعرف الحقيقة اللغوية في الصلاة ما هي؟ تأتي بمعنى الدعاء. والشرع هل نقل هذا المعنى من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية أم بقي على ما هو؟ تم التسليم. مع الإبقاء على الحقيقة اللغوية في عدة مواضع، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته صلى على قتلى أحد، وكان من أجوبة بعض أهل العلم أن اختلاط المرادة في هذا الحديث الدعاء لهم، الدعاء لهم، لكن الأصل عند إطلاق الصلاة إذا أطلقت الصلاة في الشرع فالمراد بها ما ذكره الأخ، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتنة بالتسمية. طيب، وقلنا إن الصلاة تأتي منفردة وتأتي مجموعة مع الرحمة، فماذا يكون المعنى إذا كانت منفردة وماذا يكون إذا كان بالاجتماع؟ من يعرف؟ إذا كانت منفردة تأتي بمعنى الرحمة، الدليل ما هو الدليل على أن الصلاة إذا أفردت يريد بها الرحمة؟ نعم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني يرحمكم وملائكته، وإذا اقترنت بالرحمة فماذا يكون المعنى؟ يكون الثناء، ثناء الله على عبده الملأ الأعلى. والدليل على هذا على المفارقة إذا اجتمعت بالرحمة، الدليل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالواو هنا تقتضي المغايرة بين الصلاة وبين الرحمة، فتكون الصلاة بمعنى الثناء والرحمة، فتفارق الرحمة الصلاة في هذا الاجتماع. حينما أطلقت في الآية الأولى هو الذي يصلي عليكم وملائكته أن يرحمكم، فلما اجتمعت مع الرحمة أصبحت الصلاة حينئذ بمعنى الثناء. تكلمنا عن الآل، فما المراد بالآل؟ ما المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أقرباء المؤمنين، أقرباء من؟ أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منهم. هل هذا قولا واحدا أم هناك أقوال أخرى؟ نعم، عند الإطلاق يراد به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الذين هم المؤمنون من قرابته، وأما إذا اجتمعت مع الصحب فالمراد به المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد. قلنا كلمة أما بعد قيل فيها قولان، ما المراد بأما بعد؟ من يعرف؟ هذا على رأي أنها انتقال من حديث لآخر، والقول الآخر استفتاح الكلام، وأيهما أصح؟ لماذا؟ لماذا أصح؟ أي نعم، لأن أهل العلم ينتقلون من معنى لآخر ومع ذلك لا يأتون بأما بعد، وإنما يؤتى بها في صدر الكلام. ذكرنا قول ابن مالك في معنى أما بعد، من يعرف ما المقصود بأما بعد؟ أما كمهما يكن من شيء، أصل الكلمة مهما يكن من شيء فاختصرت فأصبحت أما بعد، ولذلك وجب اقتران الفاء بها، أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تليها وجوبا أولفا. ما المراد بالسبعة؟ المراد بالسبعة المراد بالستة، مع الإمام أحمد صحيح، ما عدا أحمد، هم السبعة ما عدا أحمد. والأربعة أهل السنة الأربعة من هم؟ الثلاثة، المراد بالثلاثة والمراد بالمتفق عليه البخاري ومسلم. وصاحب المنتقى ماذا صلح بهذه اللفظة؟ صاحب المنتقى خالف المشهور فقصد بمتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد. أما درسنا في هذا اليوم فنستفتح به كتاب الطهارة، والمؤلف هنا أتى بالمصدرين كتاب والطهارة، أضاف أحدهما إلى الآخر، وإلى فكتاب مصدر والطهارة أيضا مصدر. وكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتبا، كتب يكتب كتابا وكتبا، ومدار هذه المادة، مدار مادة الكتاب على الجمع، فكأن الكاتب يجمع الأحرف والسطور في هذا القرطاس، لذلك سمي كتابا. ولذلك يقال تكتب بنو فلان، أي إذا اجتمعوا، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومن ذلك قولهم كتيبة وكتائب في الجيوش، المراد الجماعة، الكتيبة المراد به الجماعة، وهي مأخوذة من هذا. فالأصل في الكتاب المراد به الجمع، المراد به الجمع. أما الطهارة فالطهارة هي مصدر طهر يطهر تطهيرا، فهي مصدر طهر يطهر طهارة. الطهارة مصدر من المصادر السيارة كما قال بعض أهل العلم، وهي في اللغة النظافة من الأقذار، وهي عند أهل اللغة النظافة من الأقذار. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالطهارة هنا لأنها مفتاح الصلاة وشرطها الذي لا تصح إلا به، أتى بالطهارة لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. وقد ذكرنا من قبل أن أهل العلم ساروا في طريقة التصنيف، لا سيما المتأخرين منهم ساروا على طريقة الفقهاء، فعزلوا الركن الأول من أركان الإسلام وهي الشهادتين وجعلوها في مفردات خاصة، وأبقوا بقية الأركان الخمسة وجمعوها في كتب الفقه. وإلا فكانت طريقة المتقدمين يأتون قبل كتاب الطهارة بما يتعلق بالشهادتين، وذكرنا أن ابن حزم من هؤلاء وصنع في المحلى كما صنع أولئك، فصدر كتابه المحلى بالعقيدة ثم بعد ذلك دخل إلى الطهارة. ولكن سار المتأخرون على خلاف ما سار عليه المتقدمون، فجعلوا العقيدة لأهميتها وطول المقام في شرحها أفردوا لها مصنفات مستقلة، وجعلوا لأحكام الفروع كتبا مستقلة، فاستفتحوا بالطهارة لأن الطهارة من شروط الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا يتم الواجب أو الركن هذا إلا بشرطه، ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فلذلك صدر أهل العلم كتبهم بالطهارة. والطهارة هنا تأتي في الشرع ويراد بها معنيان، معنيان. المعنى الأول الطهارة من الشرك، طهارة القلب من الشرك ومن الغل لعباد الله المؤمنين، فهذا نوع من أنواع الطهارة، وهي أهم أنواع الطهارة في الحقيقة، هي أهم أنواع الطهارة في الحقيقة، فمن لم تجتمع فيه هذه الطهارة فإنه غير مطالب بما سواها، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، فمن لم يطهر قلبه من الشرك فإنه حينئذ ليس بحاجة إلى الوضوء، لأنه لو صلى وهو مشرك أو صلى وهو كافر أو توضأ وهو كافر فإن الصلاة غير صحيحة منه. إذن هذا القسم الأول هو من أهم الأقسام، أن يكون القلب طاهرا من الشرك والأدناس، أما القسم الثاني فهو الفرع، وهو هذا المذكور الذي ذكره أهل العلم. أما تعريف الطهارة عند أهل اللغة، فقد ذكرنا أنه النظافة من الأقدار. أما عند أهل الاصطلاح، ونحن قلنا ونقول دائما، وهذا سيستمر ويسير مع طالب العلم فيما يتعلق بالتعاريف، وقلنا إن الحقائق تنقسم إلى كم قسم؟ ذكرنا قسمين، ولكن هي في الحقيقة أكثر من قسمين، لكن الموضوع يستدرجنا إلى أن نجعلها قسمين، وإلا هناك أيضا حقيقة عرفية لم نذكرها، ولكن نقول إما أن تأتي على معناها اللغوي فيأتي الشرع ويخرجها من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو الاصطلاح، وهذه قاعدة يجدها طالب العلم في كل التعاريف، تأتي بالتعريف اللغوي ثم بعد ذلك تنظر هل الشرع نقل هذا التعريف من حقيقته اللغوية إلى الحقيقة الشرعية أم لا، والأصل في الغالب أنها منقولة، في الغالب أن ما يتعلق بالأحكام والعبادات أن الحقائق اللغوية نقلت إلى الحقائق إلى الحقيقة الشرعية، وربما تنتقل أحيانا أيضا إلى حقيقة عرفية يعني تعرف عليها الناس، وتكون خلاف ما جاء في الشرع وخلاف ما جاء في اللغة. فهنا الطهارة هل بقيت في المعنى الشرعي كما هي عليه في المعنى الاصطلاحي؟ فيصح أن نقول إن الطهارة عند أهل الاصطلاح هي النظافة من الأقدار. هل الشرط في الصلاة أن تتنظف من الأقدار؟ هل هذا من شروط الصلاة أو هو الشرط المطلوب في الصلاة؟ هل هذا صحيح؟ غير صحيح، هو جزء، من المطلوب، النظافة من الأقدار هو جزء من المطلوب، لكن شخص لا يوجد فيه أقدار، ثوبه نقي وموضع صلاته نقي ولم يوجد، لم يشب بنجاسة حسية، فهذا صدق عليه أن يقال إنه نظيف من الأقدار، ومع ذلك لو صلى من غير وضوء هل تصح الصلاة؟ لا تصح. إذن الشرع نقل هذه الحقيقة من كونها حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية، فعرفها أهل العلم فقالوا الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث لا يسمى ما سمي ارتفاع الحدث إلا بعد وقوعه، لأن الارتفاع لا يطلق على الشيء إلا بعد الوقوع، الارتفاع لا يطلق على الشيء إلا بعد الوقوع، أما إذا وقع الشيء فإنه حينئذ يسمى دفع ولا يسمى، إذا لم يقع الشيء فإنه يسمى دفع، وأما إذا وقع الشيء فإنه يسمى رفع. فمثلا هذا الشخص كان على طهارة وعلى وضوء ثم أحدث، هنا وقع منه ماذا؟ وقع منه الحدث، فإذا أراد أن يتوضأ يكون هذا إيش؟
رفع
لهذا الحدث. لكن شخص أحس بالحدث ولكنه لم يقع، فأصبح ماذا؟ يدافع الحدث، كما جاء في الحديث ولا وهو يدافع ويدافعه الأخبثان. وهذه قاعدة أخذها أهل العلم في ما يتعلق بالمصالح والمفاسد، وقالوا إن الدفع أولى من الرفع، مدافعة الشيء قبل وقوعه أولى من رفعه بعد وقوعه. فمن هنا جاء التفريق بين الارتفاع وبين المدافعة. إذن الطهارة لا يمكن أن تكون إلا ارتفاع، إذا كانت بعد حدث هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب علمنا معنى الطهارة، لكن معنى الحدث، ارتفاع الحدث، ما المقصود بالحدث؟ قالوا المقصود بالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من زوال العبادة، من مزاولة العبادة، وصف قائم بالبدن. قالوا وصف حتى يجمع بين الوصف الظاهر والوصف الخفي، المهم أن هذا الوصف يجمع جميع الأحداث في هذا التعريف المختصر. لأنه لو قالوا، لو عرفنا الحدث وقالوا إن الحدث هو أجلكم الله البول والغائط والجنابة ولمس النساء على أحد القولين وهكذا، لأصبح التعريف طويلا. ولكن قالوا نضع هذا كضابط، نقول الوصف، أي شيء سمع فيه وصف الحدث فهو حدث، ولذلك يشمل كل ما ذكر أهل العلم أنه ناقض للوضوء فهو يدخل تحت هذا الوصف. إذن الحدث هو وصف قائم بالبدن، يعني لا يزال موجود بالبدن يمنع من أداء الصلاة. من شروط هذا الوصف أن يكون مانعا من أداء الصلاة، لأن هناك أوصاف قد لا تمنع من أداء الصلاة، وهو أن يكون المرء محدثا ولكنه لا يستطيع أن يتطهر، ولكنه لا يستطيع أن يتطهر، فهذا صدق فيه أن هناك وصفا قائما ببدنه ولكنه لا يمنعه من ترك الصلاة. لماذا؟ لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع على أي حال من الأحوال أن يرفع هذا الوصف القائم بالبدن. والوصف هذا يختلف، قد يكون وصفا أكبر وقد يكون وصفا أصغر. فالوصف الأكبر هو الجنابة فقط، الكفر والحيض، يجمع أمورا كثيرة، ممكن أن يقال الوصف سواء كان هذا الوصف أكبر أو أصغر، حتى أيضا لا يلزمنا استعداد هذه الأوصاف، نقول سواء كان الوصف أكبر كالكفر أو الجنابة أو الحيض أو ما شابه ذلك، فإنه يدخل تحت مسمى الوصف الأكبر. أو كان هذا الوصف أصغر، أو كان هذا الوصف أصغر، مثل ماذا؟ نعم، كالبول والغائط وملامسة النساء على أحد القولين وما شابه ذلك. إذن الوصف وصفان، وصف أكبر ووصف أصغر. هذا قولهم في تعريف الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني وما في معنى ماذا؟ وما في معنى ارتفاع الحدث. كيف ما في معنى ارتفاع الحدث؟ ماذا يفهم من هذا الكلام؟ التيمم هو في معنى ارتفاع الحدث ولا هو ارتفاع الحدث؟ قد يكون التيمم اختلف فيه هل هو مبيح او رافع. ان كان رافع فهو على التعريف سائغ يعني ارتفاع الحدث، وان كان مبيحا فانه يكون تحت هذا ما في معنى ارتفاع الحدث، لان سيأتي ان شاء الله فيما يتعلق بالتيمم ان اهل العلم اختلفوا فيه على قولين، فمنهم من قال ان التيمم مبيح لا رافع للحدث، ومنهم من قال انه رافع لا مبيح. وثمرت هذا الخلاف انه على القول بانه رافع للحدث، فانه اذا توضأ ودخل وقت الثانية وهو لم يحدث فانه يصلي بتيممه الاول، واذا قلنا انه مبيح لا رافع فانه يصلي لكل صلاة، وسيأتي ان شاء الله يتيمم لكل صلاة، وسيأتي ان شاء الله الكلام عن هذا. لكن الشاهد هنا ان التيمم على ما ذكر الاخ يدخل في المعنى اذا كان من المبيح، اما اذا كان رافعا فانه داخل في المعنى الاول التي هي ارتفاع الحدث. من الاشياء التي في معنى ارتفاع الحدث غسل الميت، غسل الميت هذا في معنى ارتفاع الحدث، وكذلك مثلا الوضوء من غير حدث، الوضوء من غير حدث هذا في معنى ارتفاع الحدث، يعني جاءت بمسمى الطهارة يتطهر ولو كان غير محدث فإنه يتطهر، وهذا في معنى ارتفاع الحدث، وإن لم يكن حقيقة هو ارتفاع الحدث ولكنه في معنى ارتفاع الحدث. ويفارق ارتفاع الحدث أنه لا يجب عليه في هذه الحال، ارتفاع الحدث واجب، واجب على الإنسان أن يرفع حدثه إذا أحدث، إذا أراد أن يصلي فإن الله لا يقبل صلاة هذا الرجل إذا أحدث حتى يتوضأ، ولكن إذا كان الوضوء مرة ثانية على وضوء سابق أو كان غسل العضو للمرة الثانية، يعني الوضوء ثلاثا فما زاد عن واحدة هذا في معنى ارتفاع الحدث، والذي جاء في معنى ارتفاع الحدث فإنه غير واجب كارتفاع الحدث. هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وزوال الخبث ولم يقولوا قالوا وزوال الخبث ولم يقولوا وإزالة الخبث. والخبث هنا جنس، اسم جنس يشمل جميع أنواع الخبث، يشمل جميع أنواع الخبث سواء كانت حسية أو معنوية فيما يمنع من الصلاة. فمثلا على القول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء فهذا على التعريف هو خبث ولكنه معنوي ليس حسيا، ويرتفع هذا الخبث بماذا؟ بالوضوء، ويزول بالوضوء. لكن قالوا هنا زوال الخبث ولم يقولوا إزالة الخبث، لأن الخبث قد يزول بنفسه من غير مزيل له، لأن الخبث قد يزول بنفسه من غير أن يزيله شخص آخر، وأمثلة هذا كثيرة. فالنجاسة مثلا قد تتحول بنفسها، كما قيل إن الخمر قد تتحول من كونها خمرة إلى كونها خلة من غير مغير لها أو محول لها، من كونها خمرا إلى كونها خلة. فلذلك عبروا بقولهم زوال ليشمل زواله بنفسه أو زواله بغيره، ولكن لو قالوا إزالة الخبث فيفهم من هذا أنه لا بد من مزيل، أنه لا بد من مزيل. ولذلك النجاسة إذا وقعت على ثوب الإنسان أو على جسم الإنسان وهي من الخبث وزالت بنفسها من غير قصد، كان قرب ماء أو كانت السماء ممطرة فوقع الماء على ثوبه وعلى جسمه فغسل ما به من حدث وهو لم يقصد ذلك. فعلى هذا التعريف الأول، على هذا التعريف أنه زوال الخبث، فإنه تزول نجاسة سواء قصدها أو لم يقصدها. وعلى القول بأنها إزالة الخبث فإنه لا بد في ذلك من القصد، لا بد أن يكون قاصدا هذه الإزالة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد كتاب الطهارة إلى قوله باب المياه، باب المياه، والباب هو ما يدخل منه إلى غيره ويخرج منه إلى غيره. قال تعالى: قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب. فالباب هو حلقة وصل يدخل منه إلى